أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الفصل الخامس في مسألة الضد الأمر بالشيء هل يقتضي الناهي عن ضده أو لا وفيه أقوال يقع البحث في مسألة الضد وهي من المسائل العريقة والدقيقة في علم الأصول حيث وقع البحث عندهم بأنه إذا أمر المولى بشيء فهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا وكما درستم في كتب سابقة أن الضد تارة يكون من قبيل الضد العام الذي يعبر عنه بالنقيض وتارة يكون البحث في الضد الخاص وهو ذلك الأمر الوجودي الذي لا يمكن أن يجتمع في الوجود مع المأمور به فبينهما تمانع في التحقق في الوجود فمثلا إذا أمر المولى بإزالة النجاسة فهل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن النقيض والضد العام أي ترك الإزالة أو لا هذا بلحاظ النقيض فإذا أمر المولى بالإزالة هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة أو لا هذا بلحاظ الضد العام أما بلحاظ الضد الخاص فلو فرضنا أنه لا يمكن الجمع بين الإزالة وبين الصلاة فلا يمكن للمكلف أن يشتغل بكليهما في وقت واحد كما لو كانت إزالة النجاسة موجبة للفعل الكثير في الصلاة فلا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما وأمر بإزالة النجاسة فهل الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن الصلاة التي هي أمر وجودي لا يجتمع مع الإزالة أو لا وهذا يسمى بالضد الخاص إذن البحث في مسألة الضد ذات بعدين البحث عن الاقتضاء بلحاظ الضد العام والبحث عن الاقتضاء بلحاظ الضد الخاص والمصنف قبل أن يدخل في البحث والاستدلال على ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة ذكر عدة مطالب وعدة أمور رسمها لكي يتضح حال البحث في الملازمة هل هناك ملازمة عقلية بين الأمر بالشيء ماذا والأمر بضده أو لا الأمر الأول ما يتعلق بتنقيح بعض المفردات الواردة في العنوان وتعرض في المقام في الأمر الأول إلى عنوانين إلى مفهومين إلى كلمتين وردتا في العنوان الكلمة الأولى الاقتضاء، حيث قلنا الأمر بالشيء هل يقتضي، ما معنى الاقتضاء؟ واللفظ الثاني الضد، ما معنى الضد؟ فهنا لفظان لا بد من البحث عنهما. أما اللفظ الأول وهو الاقتضاء، فقد ذكر بأن المراد من الاقتضاء في العنوان معنى عام يشمل العينية والجزئية واللزوم، سواء كان اللزوم على نحو التلازم أو على نحو المقدمية. بيان ذلك أننا في العنوان لابد أن نحافظ على جميع الأقوال المتصورة في البحث حتى يصح البحث بلحاظ جميع الأقوال، ولا معنى لاختصاص العنوان بالمبنى المختار عند الباحث في المسألة، وإلا يلزم تضييق البحث من أول الأمر. إذن نحن عندما نبحث ما هو المراد من الاقتضاء الذي ذكر في العنوان، لا بد أن يكون هذا التفسير الذي نذكره منسجما مع جميع المباني المذكورة في أي مسألة، في مسألة الاقتضاء. وحيث إن هناك عدة مباني في مسألة الاقتضاء في هذا البحث، فحينئذ يكون لفظ الاقتضاء المراد منه المعنى الأعم من هذه الأقوال، لا خصوص العينية أو خصوص الجزئية أو خصوص اللزوم على نحو التلازم أو اللزوم على نحو المقدمية. ونشرح الآن ما هو المراد من هذه المباني المختلفة. فهنا مباني أربعة: المبنى الأول الاقتضاء بمعنى العينية، بأن يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، المراد من الاقتضاء العينية، أي أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. فإذا قال المولى أزل النجاسة، فالأمر بإزالة النجاسة هو عين النهي عن ترك الإزالة. الأمر بإزالة النجاسة هو عين النهي عن ترك الإزالة. وقد وقع الخلاف أن المراد من العينية عند أصحاب هذا المسلك هل العينية المفهومية أو العينية المصداقية. فبناء على الأول أي العينية المفهومية، يكون المدعى أن الأمر بالشيء بلحاظ المفهوم والتصور هو عين النهي عن ترك ذلك الشيء، فلا فارق بينهما بلحاظ المفهوم. ولأجل أن بعضهم فسر مسلك العينية بهذا التفسير قالوا هذا المسلك واضح، شنو واضح؟ الفساد. إذ كيف يكون الأمر مفهوما عين النهي، مع أن المرتكز العرفي والتبادر العرفي بلا إشكال يرى الفرق المفهومي بين الأمر والنهي، الأمر بالشيء غير النهي عن الترك، هذا أمر هذا نهي، كلاهما يختلف شنو مفهومان. فالعينية المفهومية لا معنى لها، ولكن هذا إنما نشأ من تفسير عينية، عينية المفهومية. أما لو فسرنا كما هو الظاهر من كلمات أصحاب هذا المسلك العينية المصداقية لا العينية المفهومية، وإلا لا يقول عاقل أن مفهوم الأمر بالشيء هو عين مفهوم النهي عن الترك، فإنه مفهومان متغايران، وإنما المدعى أن بينهما وحدة شنو؟ بلحاظ المصداق الخارجي. فالمولى إذا تعلقت إرادته اللزومية بالإزالة يمكن أن يعبر عن هذه الحقيقة بالأمر بالشيء فيقول أزل النجاسة. شفتين؟ إذا تعلقت الإرادة اللزومية بالشيء كالإزالة يمكن للمولى أن يبرز هذه الإرادة في عالم الألفاظ إما بالأمر بالإزالة وإما بالنهي عن ترك الإزالة، فكلاهما بلحاظ المحكي بلحاظ المرئي بهما شيء واحد، فليست الدعوة الاتحاد المفهومي. نظير الاثنين ونصف الأربعة، بينهما مخالفة مفهومية، الاثنين كمفهوم غير نصف الأربعة كمفهوم، ولكن بلحاظ المحكي بلحاظ المصداق شيء وحقيقة وواحدة. فمن يدعي العينية، تفتين، يدعي العينية بين الأمر بالشيء وبين النهي عن الضد بلحاظ المحكي والمصداق من المفهوم، وإن كان بينهما تغاير مفهومي. إذن المسلك الأول يدعي بأن المولى إذا أمر بشيء هذا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ترك الشيء بلحاظ المصداق، وهذا هو معنى الاقتضاء عند أي مسلك؟ عند المسلك الأول. فلو ما معنى أن الأمر بالشيء يقتضي؟ يقول المراد من الاقتضاء هو العينية المصداقية. هذا هو التفسير الأول، أو هذا هو المسلك الأول في الاقتضاء، الاقتضاء بمعنى العين العينية. المسلك الثاني الاقتضاء بمعنى الجزئية، بدعوى أن الوجوب أمر مركب من جزئين، من طلب الشيء زائد النهي عن تركه، فحقيقة الوجوب ليست أمرا بسيطا، بل هي الحقيقة أمر مركب من جزئين، من طلب الشيء ومن النهي عن تركه. ويكون الفارق عند هذا المسلك بين الأمر والاستحباب في الجزء الثاني، حيث قالوا بأن الأمر الوجوب والاستحباب يشتركان في الجزء الأول وهو طلب الشيء، كلاهما طلب للشيء، ويفترق الوجوب عن الاستحباب في أي جزء؟ في الجزء الثاني. فالوجوب فيه نهي عن ترك ذلك الشيء، والاستحباب لا يوجد فيه نهي عن ترك ذلك الشيء. فالوجوب أمر مركب، ومقتضى التركيب أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن الترك على نحو الجزئية والتضمن. فإذا أمر المولى وقال أزل النجاسة عن المسجد، نقول هذا الأمر يستفاد منه الوجوب، والوجوب يتضمن عنصرين، طلب زائد النهي عن الترك، فيكون النهي عن الترك مستفاد من الأمر بالشيء على نحو الجزئية. وهذا هو المسلك الثاني أي فسروا أو يرون أن الأمر بالشيء يقتضي منشأ الاقتضاء وشنو الجزئية والتضمن. لا ندعي الدلالة التضمنية كما في بعض الشروح، لا، التضمن والجزئية. وإن لم يوجد دال لفظي كإجماع، كثيرة عقلائية، كثيرة متشرعية بالتفتين، لا ندعي أن الأمر اللفظي يستفاد منه بالمدلول المطابق الوجوب، وبالمدلول التضمن شنو النهي عن الترك. لا، حتى لو لم يوجد دليل لفظي، حتى لو كان الوجوب مستفاد من وين؟ من الإجماع، من الارتكاز، من السيراء، من فإنه يبقى أيضا المسلك الاقتضاء، لأنه يقول متى ما أثبت الأمر فإن الأمر يتضمن النهي عن الترك، وإن لم يكن الأمر مستفاد من الدلالة اللفظية المطابقية. هذا هو المسلك الدوم. المسلك الثالث وهو اللزوم من جهة التلازم، فلا عينية ولا جزئية، بل أن الأمر بالشيء يلازم النهي عن ضده. والوجه في هذا اللزوم التلازم البين، إما بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم على الخلاف عندهم. فإذا أمر المولى بالإزالة لازم الأمر بالإزالة النهي عن ترك الإزالة، وهذا النهي عن ترك الإزالة المستفاد من الأمر بالإزالة إنما استفيد من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر. واضح؟ يقول هناك تلازم، أن المولى إذا طلب أحد الضدين فلازمه أنه يطلب ترك الضد الآخر. فالنكتة نكتة التلازم، وهما من قبيل المتلازمين. هذا المسلك كم؟ ثالث. المسلك الرابع أن اللزوم من جهة المقدمية، لا ندعي التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، فليس أحدهما لازم والآخر ملزوم، علة ومعلول وما شاكل ذلك، بل نقول بمسلك المقدمية، أي أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، ولا ندعي أن الأمر بأحد الضدين يستفاد منه باللازم البين بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام ترك الضد الآخر. لا، نقول المولى إذا أمر بأحد الضدين يأتي العقل وماذا يقول؟ يتوقف امتثال الأمر بأحد الضدين على ترك الضد الآخر، فترك الضد الآخر مقدمة لفعل هذا الضد، فبينهما مقدمية، فبينهما مقدمية، والتلازم أوسع من المقدمية كما درسنا في بحث المفاهيم. فلاحظ فرق بين التلازم، التلازم قد يكون بين متضايفين، قد يكون بين شنو؟ بين معلولين لعلتين، لعلة ثالثة وما شاكل ذلك. التلازم الإثباتي أعام، واضح. بحثنا هنا مسلك المقدمية، عدا ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، ومقتضى المقدمية أنه داخل في أي سلسلة؟ في سلسلة علل وجوده كما سيتضح في أثناء البحث. هذه مسالك أربعة في الاقتضاء، ونحن عندما نبحث أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص أم لا، ليس مرادنا من خصوص العينية أو خصوص الجزئية حتى نحصر البحث في مسلك من المسائل المسالك، بحثنا في أي نحو من أنحاء الاقتضاء. هذا هو هذه بلي هو هذه أو هذا هو بيان المراد من الاقتضاء. اللفظ الثاني الذي ذكره المصنف هو الضد، وقد شرحنا قبل قليل وقلنا أن الضد في هذا الباح ليس المراد منه الضد المنطقي الذي درسناه في التقابل على نحو النقيضين أو الملك والعدم أو المثلين أو الضدين، ليس المراد التضاد المنطقي، بل المراد من التضاد هو مطلق الممانع في الوجود، ما لا يجتمع مع الآخر في الوجود، سواء كان نقيضا لأن النقيضين لا يجتمعان، أو كان ضدا منطقيا كالسواد والبياض، أو كان ضدا من قبيل الذوات الخارجية كالإزالة والصلاة. إذن بحثنا في الضد عن مطلق المعاند والمنافي، وجوديا كان أو عدميا، من قبيل الأعراض والصفات كما في الضد المنطقي، أو من قبيل الذوات، لأن درسنا في المنطق أن الضدين إنما هما في وين؟ في الأعراض وفي الأوصاف، ولا ضدية بين الذوات، الأسود والأبيض ليس هما ضدين، السواد والبياض بينهما تضاد كما درسنا في المنطق، الصلاة والإزالة ليس من قبيل الضدين وإن كانا وجوديين، ولأنهم يجعلون التضاد من قبيل الصفات العارضة. نحن الآن في الأصول الذي يهمنا التضاد بمعنى مطلق التمانع في الوجود، ما لا يجتمع مع الآخر في الوجود، هو نقيض، هو ضد منطقي، هو ضد لغوي، صلاة مع إزالة، أسود مع أبيض، سواد مع بياض، لا يهمنا الآن. هذا هو المراد من الضد. هذا هو بيان المصطلحين اللذين ذكرهما المصنف. إذا اتضح ذلك نقول النقطة الثانية، والمصنف ما تعرض إليها، الأقوال في المسألة. لا بأس بالإشارة إلى الأقوال في المسألة لكي يتضح الآراء فيها، وقد تعرض إلى هذه الأقوال في منتهى الدراية صفحة 501، فذكر بأنه تارة نتكلم عن الأقوال في الضد العام، وتارة نتكلم عن الأقوال في الضد الخاص. أما بلحاظ الضد العام، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام أو لا؟ إذا أمر المولى بالإزالة، هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة أو لا؟ هنا خمسة أقوال ذكرها في الكتاب في المنتهى الدراية. القول الأول نفي الاقتضاء، هي من الأقوال لأن بعضهم ادعى التسالم وكذا، أنا غرضي نقل الأقوال التفات إلى مطالب تفيدنا بعدين. نفي الاقتضاء رأسا، الأمر بالشيء لا يقتضي ولو بنحو من أنحاء الاقتضاء، لا العينية لا الجزئية لا التلازم لا المقدمية، نفي الاقتضاء رأسا، وهذا ما ذهب له العضني والحاجبي بعد دخلنا في الكلمات والعميدي وجمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 554 أن دعوى بعض كصاحب المعالم أنه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيته لا أصل لها، واضح؟ حيث أن صاحب المعالم في المعالم ادعى بأن لا نزاع بين الأعلام في أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام،
إنما النساء في ضد، في الضد الخاص. نعم اختلف الأعلام بعد الفراغ، هو ما يدعي اتفق الأعلام بعد الفراغ عن ثبوت أصل الاقتضاء في الضد العام فيما هو نحو هذا الاقتضاء، هل عينية هل جزئية هل تلازم هل مقدمية. يقول له الشيخ الأعظم بأن ما أفاده صاحب المعالم من دعوة أن لا خلافة لا أصل له، كيف وأن العضدي والحاجبي وجمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة قالوا ماذا قالوا؟ لا ماذا لا 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 نقول بأصل بأصل الاقتضاء. كذلك أيضا نقل عبارة البداع، بداع الأفكار، قال وفي البداع، لمن البداع؟ للرشدي. فما في عبارة البداء، فما في المعالم والوافية الفاضل التوني وشرحها، من شرح الوافية؟ السيد صدر الدين الأعرجي معروف، الذي هو من أهم شرح للوافية. الوافية كانت في زمانه كالكفاية في زماننا، كان الشروحات عليها، ومن أفضل الشروحات شرح سيد صدر الدين الرضوي الذي يعتمد عليه الشيخ الأعظم كثيرا في الرسائل، وما زال الكتاب مخطوطا لم يطبع. واضح. قال فما في المعالم، من يقول بدائع؟ والوافية وشرحها للسيد الصادر من إنكار هذا القول واختصاص، قال أنه ما في أحد يقول بعدم الاقتضاء، واختصاص النزاع بكيفية الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريبان. واضح. دعوى المعالم والوافية وشارح أنه كلهم يقولون بثبوت الاقتضاء وإنما النزاع في الكيفية، هذا الكلام غريب. هذا هو المسلك الأول، لا اقتضاء بلحاظ الضد العام. المسلك الثاني، الاقتضاء على وجه العينية، بمعنى أن الأمر بالشيء كالإزالة والنهي عن الترك عنوانان ومفهومان متحدان بلحاظ المصداق. هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث، الاقتضاء على وجه الجزئية، لبناء على أن المنع من الترك جزءا من ماهية الوجوب، فلو قال المولى أزل النجاسة فينحل ذلك إلى طلب فعل الصلاة والنهي عن الترك. وهذا المسلك هو المحكي عن صاحب المعالم. المسلك الرابع، القول بالملازمة، أن الأمر بالشيء يلازم الأمر، ماذا يلازم الأمر، واختلفوا أن الملازمة ملازمة، بلي أستغفر الله عيد التعبير، الأمر الملازمة، بلي الملازمة يعني على عبارة الشيخ العظم، عبارة الآخرون اللزوم على نحو التلازم، يعبر هكذا اللزوم على نحو التلازم. هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وهذا نسب إلى جماعة من المحققين ولم يعرف من هؤلاء المحققون، لأن المعروف هو المقدمية. المسلك كم وصلنا؟ الخامس والأخير، أن الاقتضاء على نحو المقدمية، وهو المشهور بينهم في الضد العام. الرأي المعروف لمن يقول بالاقتضاء في الضد العام أنه يرى الاقتضاء على نحو المقدمية، أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. هذه الأقوال الخمسة في وين؟ في الضد العام. أما الضد الخاص فالأقوال المذكورة في الضد العام تأتي في الضد الخاص إلا القول بالجزئية والتضمن، لأن من يدعي الجزئية يدعي تركب ماهية الوجوب من الأمر بالشيء والنهي عن تركه، يعني الضد العام، ولم يدعي مدعي أن ماهية الوجوب مركبة من الأمر بالشيء والنهي عن ضده الخاص. يعني ما هي وجوب الإزالة؟ طلب الإزالة زائد النهي عن الصلاة، النهي عن النوم، النهي عن الأكل، النهي عن السباحة، النهي النهي النهي، لا يقول به. إذن القول بالتضمن والجزئية إنما في الضد العام ولا يأتي في الضد الخاص. إذن هذه الأقوال الخمسة تذكر في الضد الخاص ما عدا التضمن، فتكون الحد الآن أربعة ويضاف إليها قولين آخرين ما موجود في الضد العام، موجود في الضد الخاص. القول الأول يعني لو يصير القول كام يصير يعني خامس، واضح؟ شيل واحد من هالخمسة صار أربعة، الآن هذا خامس. القول الخامس في الضد الخاص، شفتي مطلب؟ ما ذكره صاحب المقابيس من التفصيل بين كون فعل الضد رافع للقدرة العقلية وبين كونه رافعا للقدرة الشرعية. فتارة نفترض أن بين الفعلين ضدية وتمانع في الوجود، بحيث الاشتغال بأحدهما يوجب عقلا ارتفاع القدرة بلحاظ فعل الضد الآخر، كما لو فرضنا بأنه هناك ضدية بين السفر وأداء الدين، لا يمكن أن يجمع بين أن يسافر وبين أن يدفع الدين، فيكون السفر معجزا للمكلف عن أداء الدين الواجب، فيقال بأن ترك السفر هنا ماذا موجب، أو أن فعل السفر موجب لرفع القدرة عقلا عن أداء الدين. هذا القسم الأول. القسم الآخر المعجز الشرعي، كما لو فرضنا أن المكلف أريد منه أداء الشهادة وكان أداء الشهادة معجل مضيق فاشتغل بالصلاة، فإنه بين الصلاة وأداء الشهادة لا يوجد تمانع عقلي، وإنما الشارع حيث قال أن المشتغل بالصلاة لا يمكن أن ينشئ الشهادة، صار الاشتغال بالصلاة معجز شرعا عن أداء الشهادة. تفتي مطلق؟ فهذا تعجيز ومعجز، تعجيز ليس بعقلي وإنما شرعي. فيها إذن فصل ماذا قال؟ قال في الأول نقول بالاقتضاء، إذا أوجب سلب القدرة العقلية نقول بالاقتضاء، وأما في الثاني فلا نقول بالاقتضاء، في المعجز الشرعي لا نقول بالاقتضاء. هذا هو الرأي الخامس. الرأي السادس وهو مهم وسيأتي بحثه قول الشيخ البهائي، وهو أن الأمر بالشيء وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص إلا أنه يقتضي عدم الأمر بضده الخاص. تفهم مطلع؟ الأمر بالشيء وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ولكن يقتضي عدم الأمر بالضد الخاص، فالضد الخاص وإن لم يتعلق به النهي لكن لم يتعلق به الأمر، إذ لا يمكن أو لا ليس من الحكمة، لا يمكن للمولى أن يأمر بالضدين، فأمره بأحد الضدين يقتضي عدم الأمر بالضد الآخر وإن كان لا يلزم منه النهي عن ضده الآخر، ورتب على ذلك آثار كثيرة سيأتي بحثها. هذه الأقوال في مسألة ومسألة، مسألة الضد الخاص ومسألة الضد العام. في الضد الخاص كم قول؟ خمسة. في الضد العام خمسة، وفي الضد الخاص ستة.
هذا تمام الكلام في الأقوال وبيان المطلب الأول. قال المصنف فصل. ما دخل المصنف أن المسألة أصولية مسألة غير أصولية؟ ولهذا أعرضنا على البحث فيها، بل أعرضنا عن البحث أن المسألة أصولية أو لا، لأن المصنف ما تعرض. قال في النتيجة سنبحثها على كل حال. أصولية أو لا سنبحثها في النتيجة. الشيخ التبريزي عقد بحثا في هذا المقام، من أحب فليراجع. قال الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ ليش ما بحثوا أن النهي بالشيء هل يقتضي الأمر بضده؟ بحثهم أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي؟ ليش ما عكسوا المطلب؟ النهي بالشيء هل يقتضي الأمر بضده؟ ليش؟ في نكتة فكر اكتبها في التقرير. اكتبها في التقرير. سؤال المعروف والمعنوان في كلمات الأصوليين أعلى الله كلمتهم وأنار الله برهانهم أليه ونصرهم على كذا، واضح؟ خب عنوان البحث بأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، فهل يصح أن نعكس فنقول النهي عن الشيء هل يقتضي الأمر بضده؟ هذا مهم البحث. إذا عندنا نهي ماذا نفعل؟ لا تزل، لا تزل كذا، لا 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 تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو لا تلبس الحرير. هل النهي بشيء يقتضي الأمر بضده؟ أو نفس النقاط تأتي، وإنما عنوان هنا لنكتة كذا. فكر بحث سأروح. هل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص أو لا؟ فيه أقوال، احنا ذكرنا الأقوال، واضح؟ فيه احنا ذكرنا الأقوال في الضد الخاص والأقوال في الضد العام. وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور. الأمر الأول الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدمي عدميا. الأمر الثاني، فقط إشارة بسيطة. في الأمر الثاني يقول المصنف أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الضد البحث هل أن للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة للنهي عن ضده أو لا؟ هذا المفروض نبحثه. هل أن الأمر بالشيء له اقتضاء للنهي عن ضده أو لا؟ سواء كان الاقتضاء على نحو العيني يحتاج نبحثها، على نحو الجزئية نبحثها، على نحو التلازم نبحثها، على نحو المقدمية نبحثها. ولكنه حيث إن عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا للقول بالضد من جهة المقدمية، كما سنوضح غدا، أوقع المصنف البحث عن مسلك المقدمية. هل أن الأمر يقتضي ترك الضد الآخر بدعوى أن ترك أحد الضدين مقدم للضد الآخر أو لا؟ فنريد أن نبحث هذه الكبرى، هل ترك أحد الضدين مقدم لفعل الضد الآخر أو لا؟ فسنوقع البحث في دعوى المقدمية بين ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر، لأنها هي العمدة في هذه المسألة.
وسيتضح غدا ليش هي العمدة. نقرأ هذا المقدار وغدا نبين المقدار. إن الجهة المبحوث عنها في المسألة وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة، إلا أنه لما كانت عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها، فنقول وعلى الله الاتكال. متكلان الاتكال، واضح؟ يأتي إن شاء الله تتمة بيان المطلب غدا إن شاء الله مفصلا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.